نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسعد في هذه الليلة بهذا البناء وبزفاف أخينا في الله السيد جعفر على كريمة الحج محسن أبو عبده، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البناء وهذا الزفاف زفافا مباركا، وأن يبارك لهما في بيتهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يجعلهما من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يرزقهما من فضله الواسع بكرمه وجوده سبحانه وتعالى. فنقول بالله التوفيق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن نبدأ فيما تيسر من الكلام في هذا العرس المبارك، لدينا جوائز، وهذه الجوائز ستكون موجهة أو ستكون هدية وجائزة لمن يجيب على الأسئلة التي نوجهها في أثناء الكلام، فنرجو من الجميع الانتباه وترك النوم تأجيل النوم إلى بعد العشاء، وعدم الانتباه وعدم النوم في الدرس. وعندنا كتب قيمة، منها قصص الأنبياء الكثير، ومنها كذلك منهاج المسلم، ومنها كذلك رياض الصالحين، وعندنا أيضا عطور وبعض الأسوكة، فلا نريد أن نرجع بها مرة أخرى، يعني نريد أن ننهيها قبل أن نمشي إن شاء الله سبحانه وتعالى من هذا اللقاء المبارك. فكل واحد يستعد في أي لحظة سيتوجه إليه سؤال مباشرة، ثم بعد ذلك إذا أجاب يختار ما يناسبه من الجوائز. فنقول بالله التوفيق: قال ربنا جل وعلا في محكم كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، من آيات الله الكثيرة الباهرة، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في أي صورة هذه الآية؟ هذا أول سؤال. في أي صورة هذه الآية؟ تفضل صوت الروح. طيب تختار أي جائزة؟ قصة أنبياء. أعطيها أحمد. إذن الجائزة الأولى قصة أنبياء لأخينا الفاضل الذي جاء من السفر السيد طافش، بارك الله فيه ويسعدنا أن يحضر معنا هذا العرس. ومن آياته الباهرة الدالة على عظيم قدرته جل وعلا ووحدانيته، والدالة أيضا على أنه جل وعلا قادر على أن يبعث الخلق بعد إماتتهم. هذه الآيات كثيرة جدا. من آياته، من هذه للتبعيد عن ما سيأتينا بعض الآيات، وإلا فإن الآيات كثيرة جدا. ومن آياته أن خلق لكم، انظر فضل الله جل وعلا عليه، خلق لكم، فمن فضل الله جل وعلا عليه وأنك تحفك العناية الإلهية وربنا جل وعلا كرمك أن جعل لك هذا الشيء، خلق لك، لك أنت، فلك هذه مهمة تحط تحتها خط، من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم. ما معنى من أنفسكم؟ قال بعض العلماء من أنفسكم المراد بها آدم، المراد بهذا آدم عليه السلام، وهذا قاله الإمام قتادة، يعني أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. إذن فالمرأة خلقت من ضلع الرجل، أي من الرجل. خلق لكم من أنفسكم، وقال بعض أهل العلم خلق لكم من أنفسكم، يعني خلق الناس من آباء وأمهات، من آباء وأمهات، من ذكور وإناث. خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طيب لماذا كانت هذه نعمة ومنة؟ لأننا لو كانت أزواجنا من كائنات أخرى، من المريخ مثلا أو من المشتري أو من كائنات في مكان آخر على الأرض أو خارج الأرض، لحصل فيه نوع من عدم الألفة وعدم التحابب وعدم المودة. فالألفة تحصل بأحد شيئين، إما تحصل اضطرارية، كأن تكون هناك ألفة مثل التي بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، وهكذا ولد وجد له إخوة، وجد له أبا، وجد له أما، عما، خالة، فألفهم بدون أن يكون له اختيار. وتقوى هذه الألفة كلما قوي السبب، يعني الألفة بين الأب وابنه أقوى من الألفة بين الابن والعم مثلا، والألفة بين الأخ وأخيه أقوى من الألفة بين الابن وابن العم. فكلما كانت الأسباب قوية كانت الألفة أقوى. السبب الآخر للألفة هو سبب اختياري، وهو هذا الذي معنا، الزواج. فالزواج سبب للألفة والمحبة والتآخي، وهذا سبب اختياري وليس اضطراري، يعني كل إنسان يختار هذا السبب أو لا يختاره، هذا أمر راجع إليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إذن كلمة من أنفسكم تدل على أن هذه نعمة من الله جل وعلا، وأنه لم يجعل الزواج من جنس آخر فيحصل فيه الهجران والقطيعة. أنت إذا كنت مسافر إلى القاهرة أو الإسكندرية أو في بلدة أخرى خارج نفس، تجد واحد من بلدتك تمنيني فلان والله من فرسكور أو دمياط، فيحصل بينك وبينها ألفة لأنك اجتمعت معه في البلدة. فإذا قلت له ماذا تعمل؟ فقال أنا أعمل مثلا في المصلحة الفلانية أو في المدرسة الفلانية. فكنت أنت تعمل في هذا المكان، حصل لك أو بينكما ألفة أكثر، وهكذا. فمن نعمة الله أن جعل من جنسنا أزواجا. لماذا؟ والأزواج جمع زوج. وذكر العلة في خلق الأزواج لتسكنوا إليها، فجعل في الزواج السكينة والسكون والطمأنينة الجسدية والروحية، وهذه نعمة أخرى، وهذه نعمة أخرى تضاف لما سبق أن الزواج فيه الطمأنينة والراحة الجسدية والروحية، فيطمئن الإنسان في بيته ويستريح في بيته مع أهله بعيدا عن الناس، وقد يشتكي لأهله ما يحصل عليه في عمله من المشاكل أو من المشكلات، وقد يستشير أهله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وأيضا الزواج فيه سكن روحي وعقلي، فإنه يشبع رغبة الإنسان وشهوته في الحلال، ويريح عقله من التفكير في إشباع رغبة فيما حرم الله جل وعلا، ففيه الراحة النفسية والعقلية والجسدية لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، المودة هي المحبة، والرحمة إما أن يقال الرحمة هي الأولاد، رحمهم الله جل وعلا بأن جعل لهم الولد، أو الرحمة بمعنى الشفقة، أو الرحمة التي يجدها الزوج شفقة على امرأته أن يتركها لضعفها ومسكنتها. كل هذه ذكرها المفسرون في معنى الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه نعمة أخرى، هذه نعمة أخرى، لأن قلنا في أول الكلام ومن آياته، فالزواج نعمة فيها نعم، آية فيها آيات. وجعل بينكم مودة ورحمة، هل يستطيع أحد من الناس أن يجعل بين اثنين المودة والمحبة والرحمة ولو أنفق ملء الأرض ذهبا؟ الجواب لا. جرب، قد تجد بعض الناس متناثرين، أشخاص متناثرة، وتصلح بينهم فلا تستطيع، بالطرق المتنوعة المختلفة لا تستطيع، تنفق الأموال لا تستطيع، تأتي بالمصلحين من هنا وهناك لا تستطيع. لكن من آيات الله أن جعل هذه المرأة الغريبة عن الرجل والرجل الغريب عن المرأة، قد يكون هذا من بيوت ليس بينها أي قرابة، بل قد يكون من بلاد أخرى كما هو واقع، يعني الزواج من الأقارب قليل، الزواج من الأقارب قليل، فالإنسان قد يأخذ ويتزوج امرأة من بعيد، من بيت بعيد، من بلد بعيد، ومع ذلك فإن الله جل وعلا جعل من الأسباب التي شرعها في شرعه ما يحصل به بالتدريج الألفة بين الزوجين، وإن كان بعيدين، وإن كان بعيدين، وهذه الأسباب إن شاء الله سنذكر بعضها في غضون هذا الكلام. إذن هذه آية كبيرة، أن جعل هذين الشخصين الذكر والأنثى، الزوج والزوجة، وهما من أماكن متباعدة، ألف بين قلبيهما وأحسن عشرتهما وجعلهما متآخين أو متآخين بدون سابق، بدون نسب، وبدون أي آخرة أخرى. فالزواج جمع الله فيه جل وعلا بين آخرتين رابطتين، المودة والرحمة. انظر هذه آية عظيمة، أنت الآن إذا كنت مع واحد تحب فقط ومن الله عليك وعليه المحبة، هذه نعمة لوحدها. ترى الله يا فلان بيني وبينه محبة، الحمد لله. كيف أتتك المحبة؟ من عند الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي. أضف إليها رابطة أخرى وهي الرحمة. قد تشتغل مع إنسان وتعمل مع إنسان ليس في قلبي أي رحمة، مدير في الشغل مثلا، ناظر في مدرسة، رئيس مصلحة، إنسان في محله، تعمل عنده وليس عنده أي شفقة ولا عنده أي رحمة عليه أو على العامل الذي يعمل عنده، هذا بلاء. فإذا من الله جل وعلا عليك أن تعمل مع إنسان رحيم وشفيق عليك فهذه نعمة أخرى. فربنا جل وعلا جمع في هذه الآية بين هاتين النعمتين، هما نعمتان عظيمتان. إذا خلا البيت منهما انهدم البيت، المودة وهي المحبة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات، لكن ليست الآيات لأي إنسان، قد يقرأها عشرات الأشخاص، مئات الأشخاص، ألوف الأشخاص، لكن لا يستفيدون شيئا ولا يعرفون أن هذا فيه آية. وهذا فيه حث على أن الإنسان لا يمر على آيات الله بدون تفكر وبدون تدبر وبدون تأمل. إذن الزواج نعمة، وإنشاء البيت المسلم نعمة، والإسلام اعتنى عناية عظيمة جدا بالبيت المسلم والأسرة المسلمة، وأحكام الأسرة المسلمة والبيت المسلم في كتاب الله جل وعلا في مواطن كثيرة متنوعة، من سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة النور وفي الأحزاب وفي التحريم وفي سورة الطلاق وغير ذلك. أحكام كثيرة من أول القرآن لآخره تخص ماذا؟ تخص البيت المسلم وإنشاء البيت المسلم. لماذا؟ لأن البيت المسلم هو النواة، هو النواة. وهنا سؤال سهل جدا، ما هو أول بيت مسلم أسس؟ ما هو أول بيت مسلم أسس؟ خطأ. آدم وحواء. أحسن. طيب تختار أي جائزة؟ كتاب غير الصالحين ولا منهج المسلم ولا سواك ولا عتق؟ غير الصالحين. أحمد عبد. أحسن. إذن أول أسرة مسلمة في بيت المسلم كانت أسرة آدم وحواء، أو بيت آدم وحواء عليهما السلام. إذن البيت المسلم اعتنى به الشرع واعتنى به الإسلام أيما عناية، وهذا يدل على أنه ينبغي على كل إنسان يقدم على تأسيس أسرة وبيت أن يعرف أنه قادم على أمر أولا محبوب إلى الله جل وعلا، ثم أن هذا البيت له نظام وله شرع، ولابد أن يؤسس على ما شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب متى يبدأ العبد أو المسلم في تأسيس بيته؟ هل عند الزواج؟ هل بعد الزواج؟ هل قبل الزواج؟ ولا أقصد بتأسيس البيت إن هو يروح يجيب الخشب والأدوات الكهربائية، لا، متى يبدأ بوضع الأسس الصحيحة لبيت المسلم؟ تفضل. احنا ذكرنا ثلاث أشياء. هل يبدأ بتأسيس البيت بعد العقد؟ ما يعقد خلاص أو عند العقد أو قبل العقد. طيب في قول بعد العقد، قول الثاني قبل العقد، قبل العقد ها عند العقد. طيب تفضل. ما شاء الله انت اردت الجميع. يذكرون عن بعض اهل العلم انه جاءه رجل يساله عن تربيه ابنه، يريد ان يستضيء بكلامه في كيف يربي ابنه. قال له كم عمر الابن الان؟ قال عمره شهر. قال شهر، لقد جئت متاخرا، لقد جئت متاخرا. يعني الولد عنده شهر والاب جاي على اساس ان هو يسال عن كيف يبدا كيف يربيه، فقال له جئت متاخرا. سلام، جئت متاخرا لماذا؟ لانه فاته بعض الاسس التي تؤثر على تربيه الطفل، بل فاته الاساس الاول واللبنه الاولى، الاساس في التربيه وهي الام. اذا قال جئت متاخرا لاننا لا ندري كيف اخترت المربية الاولى في البيت، كيف اخترت المربية الاولى في البيت. لان البيت كما الابن كما تعلمون يشترك في تربيته البيت والمدرسة والشارع وغير هؤلاء. فانت اذا ضيعت الاساس الاول في التربية او معنى صح لم تحسن الاختيار، فقد فاتك المربي الاول في بيتك فهو الأول. لذلك قال له لقد جئت متأخرا. اذا اول خطوة هو لبنة في بناء الاسرة هي كما قال الاخ اختيار الزوجة الصالحة، ويكون هذا قبل العقد وليس عند العقد وليس بعد العقد. طيب تختار اي نجم مسلم؟ اذا المرأة الصالحة هي اللبنة الاولى في البيت المسلم، وصلاح المرأة قد جاء فيه احاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة او الزوجة الصالحة. اذا الدنيا متاع فيها متع متنوعة، المال متع، الجاه، المطعم، المشرب، المرقوبات، الملبوسات، لكن خير متاع هذه الدنيا ان تدخر امرأة صالحة لبيتك، لنفسك، لأولادك، لدنياك، لأخرى. والعكس أيضا يقال يا إخوة، والعكس يقال، المرأة الصالحة لابد أن تدخر هي أيضا رجلا صالحا لنفسها، لأبنائها، لبيتها، لدنياها، لأخراها. فلا ينبغي لنا أن نتكلم دائما عن اختيار المرأة الصالحة وفقط، لكن لابد ان نضيف الى ذلك اختيار الزوج الصالح والرجل الصالح الذي يجمع بين امرين، الخلق والدين. الخلق والدين، لماذا نقول هذا الكلام؟ قد يكون انسان محافظ على الصلاة في المساجد ويقرأ القرآن في حلق التحفيظ وفي المقارئ ويحافظ على الصف الأول، لكنه إنسان سيء الأخلاق، لكنه إنسان لا يتقي الله في امرأته، لكنه إنسان يأمر امرأته بالعقوق أو يأمر امرأته بقطع الأرحام، فهل استفدنا شيئا؟ الجواب لا. والعكس. قد يكون إنسان حسن الأخلاق مع الناس، طيب العشرة مع الناس، وأيضا حسن الأخلاق مع امرأته، لكنه ليس عنده دين، تارك للصلاة مثلا، تارك للصلاة، يسهر على الشاشات، يضيع وقته في المقاهي، في الكوتشينة أو الدومينو أو شرب الشيخ أو التفرج على الأفلام الخريعة ونحو ذلك، هل استفدنا شيئا؟ الجواب لا. فلا بد أن نجمع أو نختار الرجل الذي يتصف بهاتين الصفتين، الخلق والدين. وقد جاء في حديث، هذا في حديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا الحديث سواء كان صحيحا أم ضعيفا فإننا لابد أن نختار الرجل الذي تتوفر فيه هذه الشروط أو هذان الشرطان، الخلق والدين. فنرجع إلى الكلام على اختيار الزوجة الصالحة. قد جاء في الحديث إن المرأة تنكح لأربعة، أريد أحد سنه تحت، لا سن أريد أحد الذي يجيب سنه، الذي يجيب نريد أن يكون سنه تحت 15 سنة. شوف أنت الوقت سنك فوق 15 الذي يجيب سنه تحت 15 عاما، يلا تنكح المرأة لأي شيء ما تعرف؟ طيب من يعرف؟ الإعدادي أو دين واحد الإعدادي يجيب، هنا أبناء الإعدادي، تنكح المرأة لأربعة، غير معقول إن أبناءنا في الإعدادية لا يعرفون هذا الحديث، إذا معناه في خلل عندنا، تنكح المرأة لأربعة. طيب ندخل إلى الثانوي، نريد من أبناء الثانوي، أنت في الثانوي؟ ما شاء الله صف سنة كم؟ خلاص طرحنا الإعدادي، خلاص نرجع مرة أخرى للإعدادي. تفضل، وجدنا واحد في الإعدادي الحمد لله، أنت في إعدادي ولا في ابتدائي؟ ابتدائي. طب سنرجع إليك الآن، ها؟ لابد أن تقول الأربع، تنكح المرأة، قم قم يا بني، قم قم يلا، تنكح المرأة الأربع، واحد تحسبيها تحسبيها. طيب ده هيحصل في اشكال عندك الان، ها ها، ودينها، جمالها، بقي واحدة مهمة انت تركتها، لان الحسب والنسب واحد، ها لو اتيت بالرابعة اعطيناك هدية، والا فنقتت تقتسم الهدية والا لا تقتت، نعطيك سواك بينك وبين واحد ثاني، تعرف الأربع؟ ها لماليها ما شاء الله عليك، ها دول كم كده؟ ارفع الصوت شوي، ها انت سمعت حبيبي؟ ما سمعت، سمعت هذه الأربع؟ تعال،
لماليها ودينها لماليها ودينها وحسبها وجمالها.
ممتاز، إذا الآن تقسمون السواد بينكما، فضل تعالى تصرفوا بها، وممكن يقسم بالسكين، فاشكلكم حل مع بعض. في واحد ثاني بس لغيري، تنكح المرأة لأربع، لمالها، يعني بعض الناس يأخذ المرأة عشان الفلوس، إزاي؟ عنده ورث، مات أبوها وترك لها إرثا كبيرا، فنظر هذا الرجل الى ما حجته من الاراضي والاطيان او من البيوت وطمع في مالها، لغض النظر هذه المرأة تصلي ولا تصلي، تغطي ولا لا تغطي، دينة ولا غير دينة، ما عندوش كلام ده، فيتزوجها من اجل المال، فلا يلفت ان تأتي كارثة او مصيبة او اي امر يذهب بهذا المال. فتبقى المرأة كما يقولون على الحديث، أو يكون هذا المال سبيلا للتكبر على الزوج، تظن المرأة تعتقد أنها أرفع وأغنى وأسرع وأنها تنفق على البيت، فيكون هذا المال وبالا عليه وعليها. أو تنكح المرأة من أجل جمالها، بعض الناس يأخذ المرأة يقول شرطي امرأة تكون جميلة جدا، شوف واحدة واثنين وثلاثة وعشرة والمقياس لم يصل إليه، فبيتين جميلة ليه؟ يقول لك أنا شفت واحدة في التلفزيون عاوز واحدة زيها، وقد تكون هذه مثلا ممثلة أو مغنية، فتقول له أنت رأيت سرابا، لأن هؤلاء الذين يأتين في التلفاز قبل أن يدخلن إلى التمثيل أو الأغاني أو الأفلام، يعني يدخلن إلى الكوافيرات وما شاكل ذلك، فيصبغن أنفسهن بصبغات وأشياء، إذا صب عليهن الماء بعد ذلك ترى امرأة شوهاء قبيحة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه إنما هي سراب ليس وراءه حقيقة، فهذا يتفرج على التلفاز ويقول أريد مثل هذه أريد مثل هذه، وقد رأينا هذا الصنف، قد رأينا هذا الصنف، رأينا أناسا يخطبون ثم بعد الشهر يسك الخطوبة، يقول أنا شفت واحدة أجمل من لبن هذه، طيب وبعدين يخطب بعد شهر أو سنة ثم يترك، وبعدين يقول أترقيت واحدة، وهذا الشيء أقوله عن علم، وقد رأيته بنفسي، رأيت من يعقد ولا يخطب فقط بل يعقد، وبعد فترة بعد شهرين أو ثلاثة يترك لأنه رأى أجمل منها، وهكذا. فتجد أناسا يتعنتون في هذا الشرط الجمال، والجمال لا يبقى، والجمال لا يبقى وإنما يذهب مع الأيام والليالي ومع إنجاب الأولاد ومع التربية ومع التعب في الحياة، يذهب الجمال، وما الذي يبقى؟ يبقى الخلق والدين، يبقى الخلق والدين. وقد تنكح المرأة من أجل حسبها ونسبها، المرأة بنت فلان وبنت فلان، بنت فلان من وجهاء البلد، فبنت فلان أغنى أغنياء البلد، أو بنت فلان صاحب المنصب الفلاني، فيتزوج هذه المرأة التي لها المنصب، فإذا دخلت أو دخل بها يطلب منها مثلا أن تكنس أو تنفح الشيء الفلاني، تقول لا أنا بنت فلان الفلاني وأنا في بيتي ما عملت الشيء دوت، إزاي أعمله في بيتك؟ حد لي خدام، فيقوم بنفسه يعمل هذا الشيء، يقع مثلا الأذى على ثوبه مثلا، يقول لها لو سمحتي حد حاجة امسحي الشيء هذا وسخ، تقول لا لا هذا شيء ما تعودنا عليه ولا نعرفه، قم أنت وأحضر الماء والصابون واغسل كما تحب وكما شئت، لأن بنت فلان الفلاني، فتفتخر بحسبها ونسبها. فماذا استفاد هو من الحسب والنسب؟ استفاد الشقاء والشقوى. فدلنا صلى الله عليه وسلم على المخرج الصحيح والذي تستمر معه الحياة، وهو الدين. ولا بأس أن يجمع الإنسان مع الدين الجمال، ولا بأس أن يجمع الإنسان مع الدين الحسب أو النسب أو غير ذلك، لكن ينبغي أن يكون التركيز على المرأة التي تحافظ على الرجل وتحافظ على أولاده، تحافظ على دينه قبل ماله، تحافظ على عرضه قبل ماله، تحافظ على أولاده وعلى شرفه قبل ماله. إذن هذا الأساس الأول الذي يبنى عليه البيت المسلم، الأساس الأول الذي يبنى عليه البيت المسلم هو المرأة الصالحة. الذي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وولدك، وإذا أمرتها أطعتك. بعض الناس الآن يشتكي من الزوجة أو من امرأته ويتعب في الشكوى ويكرر الشكوى، نقول له أنت أسأت الاختيار، أسأت الاختيار، فإما أن تصلح وإما أن تتحمل النتائج. كيف تصلح؟ أخذت امرأة فيها نقص في جانب من الجوانب، وهذا النقص موجود في المرأة وقد يصلح، لأن هناك في المرأة أشياء لا تصلح، كما جاء في الحديث إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أو الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن جئت تقيمه يعني تقيم الضلع كسرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن يستمر النقصان في المرأة. فالمرأة ليست في عقلها مثل الرجل، لابد أن تجد فيها جانب من الاعوجاج، وكما جاء في الحديث ولن تستقيم لك على طريقة، لكن الشأن أن تجاهد وأن تربي وأن تصلح. بعض الناس لا، مجرد أن يجد خللا عند امرأته لا يسلك الطرق الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الموعظة، فعظ، تكلم معه بالحسنى، الموعظة الحسنة، تفهمها بطريقة سهلة واضحة، قد تأتي لها بشريط لحل المشكلة، قد تأتي لها بكتيب، قد تأتي لها بورقة، فعظهن. فإن لم تنفع الموعظة فعظهن واضربوهن. صح؟ طيب، بعض الناس يأتي بعطايا زي إيد المقشة مثلا، أو سلسلة من حديد، ويضرب امرأته ضربا مبرحا. من أمرك بهذا؟ ومن أذن لك في هذا؟ أنت لا يؤذن لك في أن تضرب الحيوان الذي عندك، لو كان عندك حمار أو حصان أو غير ذلك، لا صح لك ولا يجوز لك أن تضربه هذا الضرب، الضرب المبرح أو المبرح، فكيف بشريكة الحياة أن تضربها بهذه الطريقة؟ هذا لا يجوز شرعا ولا عرفا. غاية الأمر على ما قال أهل العلم أنك تضربها بالسواك، في السواك قد إيه؟ تجيب سواك مثلا طويل شوية تضرب بالسواك، هذا غاية الأمر. وقد ورد في الحديث في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مرة عن ضرب النساء، ثم اشتكى الرجال من النساء، ثم خلاص ما بتضربوش، زائرنا النساء، النساء زائرنا، يعني أخذوا على الأزواج في الكلام بصوت مرتفع أو المغاضبة ونحو ذلك، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التعزير بالضرب، ففهموا هذا الأمر فهما أدى إلى أن جاءت 70 امرأة إلى بيت أو بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشتكينا من أزواجهن بضربوهم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم بخياركم، ليس هؤلاء بخياركم، يعني ليس بخياركم من يضرب امرأته. وكما قال القائل: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينب زوجته، فزينب شمس والنساء كواكب إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. يعني هذا الرجل يشتكي من رجال زمانه، يقول انه سمع رجالا يضربون نساءهم فيدعو على نفسي ويقول: فشلت يميني، شلت يميني حين اضرب زينب. ثم يمدح تلك المرأة يقول: فزينب شمس والنساء كواكب. أيهما أقوى في الضوء، الشمس ولا الكواكب؟ الشمس. يقول: إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. إذن تعزير المرأة بالضرب لابد أن يكون بالمقياس الشرعي. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب مؤمن المؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن المؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني مفيش حد من بني آدم يجمع كل خصال الخير والصلاح، فإن كره منها خلقا بتعمل أكل متأخر، لكن مثلا تعتني بأولاده، تعتني بنظافة ثيابه، تعتني بنظافة البيت، ماشي يبقى دي مكان دي. مثلا لسانها في سلاقة لكنها منتظمة في بيتها، في طعامها، في شرابها، في تربيتها، ماشي. وقيت على ذلك، امرأة محافظة على الصلاة، محافظة على الطهارة، محافظة على البيت، لكنها مثلا قد تنام عن طعام الإفطار. لا يقيم الدنيا ولا يقعدها. قام يوم من الايام لم يجد طعام الافطار على المائدة، خلاص مشيه اخي يوم من الايام او يومين او اكثر. هما الصحابة كانوا بياكلوا لازم ثلاث طعام في اليوم، ثلاث وجبات. سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني ثلاثة أهلة في شهرين مفيش نار، مفيش نار يعني مفيش طبيخ، شهرين مفيش طبيخ في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، الصمغ والماء. فأنت مش مشكلة إذا قمت لإيش الفطار جاهز عديها مرة تانية، عديها بشرط. فربنا جل وعلا يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لابد أن يكون فيه شيء تكره، لكن ربنا جل وعلا هنا وعدك بموعود عظيم. فقال: يمكن الشيء هذا الذي تكرهه ربنا جل وعلا بعد ذلك يعوضك ويحبب إليك ويأتي بالخير الكثير بعد ذلك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمش من أول الواحد يجد الشيء المكروه في المرأة مباشرة يرفع السماعة على أبوها أو على أخيها أو على أبيها أو على عمها: تفضل بنتك تعمل كذا 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 كذا، ما تربش، ما تعملش، لا كذا، تعال خذها، تعوزها. لا، هذا ميثاق غليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ ينبغي ان تحافظ عليه. ثم ان بعفوك عن هذه المرأة وعن اخطائها ترجو عفو الله سبحانه وتعالى، ترجو عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه. جاء رجل يوم القيامة ليس عنده حسنات، ليس عنده حسنات، وخشي على نفسه الهلاك. فقال الله جل وعلا لملائكته: أو سألوه ماذا عندك؟ فقال ليس عندي شيء غير إنني رجل ليمان يدين الناس، يعطي هذا سلف أو يعطي هذا بالآجل. فإذا كان وجد واحدا معسرا ما عندوش فلوس، قال خلاص تجاوزوا عنه، بيع عليه كام؟ 200 300 100 أقل أكثر، خلاص عفوت عنه مع السلام. فربنا جل وعلا قال فأنا أحق أن أتجاوز عنه، فربنا جل وعلا تجاوز عنه وأدخله الجنة لأنه كان يتجاوز عن الناس. فأولى الناس بك امرأتك، أولى الناس بك امرأتك، فأنت إذا صبرت واحتسبت أخذت أجرا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أولى من يدخل في هذا الزوج، أن هي كما يقولون شريكة البيت، وهي المؤسس وهي المربي معك. ثم انك لو كل شيء تتبعته في حياتك ما نفعتك امرأة قط، يعني كل حاجة في حياتك اخذت تحاسب عليها الزوجة، مش هتنفعك امرأة في الحياة. لان الشعر يقول من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الحسنى فقط، يعني هل في احد ملوش سيئة؟ هل في احد كله حسنات؟ لا طبعا. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فلابد من التغافل، لابد ان يتغافل الانسان عن الاخطاء اليسيرة التي لا تمس العرض او تمس الشرف او يترك المرأة يدخل عليها الاجانب مثلا او ونحو ذلك. لا، نقصد الاشياء التي فيها يصح فيها التجاوز، كما قلت لك لذة الفطار، قمت بالعيش بهدوم مكبوية مثلا، ما عملتكش الشاي، الاكل ناقص ملح، هذا الكلام، استلمت التليفون زيادة شوية، هذه الاشياء التي يتغافل عنها. ولكن المؤمن يغار، لا يتغافل عن الحرام ولا يرضى ان يكون ديوثا، يرى المنكر في اهلي ويهوي. اذا اول لبنة في البيت اختيار المرأة الصالحة، وايضا اختيار الرجل الصالح. اذا كنت ولي امر وتريد ان تختار لابنتك رجلا صالحا، وهذا بعض الناس يأنف من هذا، يأنف ان هو يشوف رجل صالح يقول له والله انا عندي واحدة اريد ازوجها لك، يقول له ازاي يا بنت بيره شايفني يعني ابيعها هنا سلعة. وقلنا ان هذا فعله كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. عمر بن الخطاب عرض ابنته على ابي بكر وعلى عثمان وعرضها بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري بوب له، قال باب عرض الرجل ابنته وموليته على الرجل الصالح. المهم ما هذا الذي لا اريد ان اقول، اريد ان اقول اذا كنت ستختار لابنتك فان بعض الناس يهمه بالاختيار الرجل الذي له ارصبة في البنك او مرتب مرتفع او شقة بتاعته كبيرة ونحو ذلك، ولا يهم ان يكون هذا انسانا دينا خلوقا. طبعا انت مش هتجيب لبنتك واحد من الشارع، طبعا تبحث عن انسان يستطيع ان يقيم الاسرة وان يكون له عمل ينفق على بنتك ونحو ذلك، لكن نتكلم على التشديد والمغالاة. ما يعجبكش اي واحد، عاوز واحد بمواصفات معينة، كل ما يجي له واحد يقول لا لا ما هوش نافع للعيلة بتاعته، ابن فلان الفلاني اللي كان في يوم من الايام بيعمل كذا وكذا من المهن الوضيعة. فكلما يأتي لابنته زوجا لا ده مرتبه ما هوش نافع، ده يدوبك نص الشهر يكون خلص. طيب خلصنا من القصة دي، مرتبه كويس وعنده شقة وعنده كل حاجة، يقول لا ما اتفقناش بقى اهم حاجة المهر والايمة. طيب ماشي ما فيش مانع هما الايمة يعني على الارض ويعاد على القصيرة. طب لو قعد على القصيرة في مشكلة؟ طبعا ما يضافش الوقت نقول قعد على القصيرة. ما يضافش نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير وأثر في جنبه ودخل عليه عمر فوجد الحصير قد أثر في جنبه. ينضح يقول الكلام دلوقتي لأن عقول الناس لا تستوعب هذا. ولكن يقول نعم صرت عليه بالمعروف. لا يبدأ بوضع العراقيل الخشب الفلاني من مكان الفلاني. البيت لابد يكون يسع الخشب. أنا أعرف بعض الزواجات فشلت عدة مرات لان اول بنت جاب عكس كتير. فكل ما يجيله يجيله واحد عنده غرفتين غرفتين صغيرين غرفتين كبار غرفة وصالة كله مش ينفع العكس. العكس بتاعنا احنا جايبينه ومجهزينه عند النجار لا يكفي لهذا البيت. وتفشل المرة الاولى والثانية والثالثة وتبقى المرأة المسكينة ضحية ضحية الاخشاب والادوات الكهربائية والاساس والمفروشات. وان كان هذه الاشياء هي في الحياة لها بعض القيمة لكنها ليست هي السعادة وليست هي التي تسعد. وكلنا يعرف هذا. فان السعادة لا تكون بهذا. كم من انسان بسيط في حياته بسيط في مؤنته بسيط في تكاليف حياته عاش حياة احسن من التي عاشها اصحاب القصور والذين اساسوا الاساس بعشرات الالوف. فعندما ينتهي الكلام على الايمة ومشاكل الايمة التي لا تنتهي بعد الزواج يدخلون في تفاصيل فارغة. لون الشقة لون الستائر لازم يكون ماشي مع لون الشقة. لازم يكون السقف ماشي مع النجف. يوم الفرح هنعمله فين وهنجيب ايه وهنصرف قد ايه وانت تعاوز تصرف الى اخره. فقد يتعطل الزواج كله للخلاف في بند واحد من هذه البنود. وقد رأينا عقودا وانكحة خدمت قبل الزواج بيوم بل في ليلة العرس من اجل الخلاف في الليلة كيف سنقيمها واين سنقيمها ومن الذي سيقيمها وينفق عليها. بالله عليكم هل هذه عقول؟ اولياء الامور مسؤولون واولياء البنات مسؤولون امام الله جل وعلا عن بناتهم وعن مولياتهم عن تأخير البنات الى هذه السن التي تصل فيها البنت للعنوسة بسبب تشدد الاب وتكلف الاب وتنطع الاب. لابد ان تعرف ويعرف الاب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم اجل منا وافضل منا تزوجوا بايسر من هذا بكثير. وقد قال عمر انا عمر بن الخطاب يقول الا لا تغالوا صدق النساء يعني في المهور فانها لو كانت تقوى عند الله مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله فانها لو كانت مكرمة في الدنيا يعني لو كان البنت اللي مارة اغلى بنت كريمة واحسن من غيرها او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان الغلاء في المهور في شرف واكرام البنت في الدنيا او تقوى عند الله لكان احق الناس بهذا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة من نسائه ولا افتق ولا يتزوج امرأة واحدة من بناته على اكثر من 12 اقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقلت لكم قبل ذلك أنه زوج فاطمة ابنته لعلي بن أبي طالب فقال له ماذا عندك يا علي؟ فقال ليس عندي شيء، ليس عندي مهرا، ليس عندي مهرا أعطيه لها. فقال أين درعك؟ فين الدرع بتاعتك؟ الدرع من ذهب ولا من حديد؟ درع من حديد. فأصدقها إياه، يعني أعطى بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى درع من الحديد. درع من حديد يسوي كامل وادي مهما كان. وهذه بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نصيحتي لأولياء الأمور، ونحن الآن في الصيف مقدمون على إن شاء الله أعراس كثيرة وحفلات زواج كثيرة، نصيحتي أن يكون ولي الأمر إنسانا سهلا لينا هينا، سهلا لينا هينا. ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا. وقد جاء في الحديث إن من يمن المرأة، يعني من بركة المرأة، تيسير صداقها وتيسير رحمها. يعني كلما كان الصداق والمهر والكلفة يسيرة كان هذا أكثر بركة، كان هذا أكثر بركة. وأي أب لا شك أنه يحب لابنته أن تكون امرأة سعيدة، وأن تكون مع زوج أو زوجها سعيدين. والذي ينظر الآن إلى أكثر الشقاقات والمشاكل يرى أنها من جراء الأمور الدنيوية. الرجل عندما يدخل بامرأة كلفته الكثير، استدان من هنا وهناك وأنفق الأموال الطائلة والمهر والقائمة الأيمة التي تصل إلى 60 و55 و60 و65 و70، ويرى أنه مربوط بالسلاسل بهذه الأيمة أو القائمة، لا تهنأ له معيشة. ينظر إلى امرأته يقول له تكلفت لك كل شيء، تكلفت لك كل شيء، خلتيني على الحديد. فيكون واصل للنهاية، فمجرد أن يحصل بينهما شيء سوء تفاهم يخرج لها القديم والجديد، وانت كذا وانت فبت كذا. فلماذا نسلك ببيوتنا هذا المسلك وببناتنا وبأبنائنا؟ فاذا ننظر لأنفسنا، نحن لسنا افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلسه وجاءه رجل، او عفوا جاءته امرأة واهبة نفسها، تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فرغب عنها. ثم قام له رجل من اصحابه فقال يا رسول الله زوجنيها زوجنيها. فقال وماذا عندك؟ ماذا معك؟ هتدي لها ايه المهر؟ فقال ليس عندي الا ازاري، ما عندوش الا الازار بتاعه اللي هو بيلفه على الجزء السفلي يستر نفسه، يعني مكان السواء الان. فقال وماذا تفعل هذه المرأة بإزارك؟ إن لبسته لم يبق عليك منه شيء، وإن لبسته لم يبق عليها منه شيء. الله نأخذ 10 دقائق حتى نقيم. نقسمها إلى قسمين. القسم الأول نسأل فيه أسئلة تتعلق بهذه الجوائز. الآن هذا السؤال هل له الآن بالنسبة إذا تكلمنا على الزواج وتكلمنا على بعض الآداب التي ينبغي على الرجل أو المرأة أن تراعيها أو يراعيها في بيته، فهل يستطيع أحد أن يأتي بحديث يدل على أهمية الزواج في الحياة الزوجية، الزواج في الحياة الزوجية؟ أريد حديثا يدل على أهمية الزواج. طبعا ممكن بعض الناس أول مرة يسمع الكلام ده. السواك إيه دخل السواك؟ إحنا بندور على الإشاني والخشب والحاجات. إيه دخل السواك لدخل؟ نعم سنعرف الآن. من يعرف حديثا في أهمية السواك؟ لو ما قلت له سأجيب عنه وأخذ جائزة. عند كل صلاة، هذا في الصلاة نريد الآن في الحياة الزوجية. محمد فضل.
محمد يرفع الصوت.
يضربها بالسواك. انت جبت اصعب، هو اللي يضربها بالسواك يعني جاب اصعب حاجة وحده ودي ما حصلش يعني. ايوه سؤالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن اي شيء، باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت، فقالت بالسواك. عرفتم الحديث؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته اول شيء يبدا به السواك ليطيب فمه، ليدخل على اهله بفم طيب. تفضل يا شيخ سنعطيك الان سواك وعسرة لأنك أنت أجبت عن سؤال. طيب السؤال الثاني في العسر، يلا نريد حديثا أيضا حديث في العسر ولو دخل في الحياة الزوجية. طيب أنت الآن هذا الجواب الثاني، شوف حد ثاني كده غيرك حد الأرض منه. يلا فكمل انت الصلاة نصيبة. لا خذ من نصيبة حقك. تفضل. حب بعليا عندك سؤال ثاني. الطيب ما فيش العسر، عسر يا سيدي. وجهلك قرة عيني في الصلاة. تفضل. طيب ما عندك حديث آخر؟ طيب أيضا سؤال، إذا سؤال سهل كلكم يعرفه كنت سأقوله لكن تقولونه حتى ننتهي من هذه الجوائز. السنة إذا تزوج الرجل ودخل بأهله أن يضع يده على جبينها ناصيتها ثم يدعو لها بدعاء، يدعو بدعاء. عاوز واحد تعمل ايه جزء بقى اللي عامل مقاطعة العريس ممكن العريس لو جاوب يعطيه العذر اذا جاي يستفيد منه. الرجل اذا دخل لامرأته يسني له حليب تشرب. طب دور على السؤال الاول. الرجل اذا دخل لامرأته يسن له ان يضع يده على ناصيتها جبينها ويدعو بدعاء. واحد بس عارف الدعاء مشكله كبيره. عارف اثنين؟
يقول عم حسن بقى تقول حاج
العطر موجود. يلا حاج قول الحديث خلاص. جبلتها علي اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وطبعا ما فيش طبعا نساء عندنا الان
نساء بعيد، لان بعض الناس يقول لك ما اقدرش اقول له راسي كده ممكن تضربني ازاي وشر ما جبلت على فضل خضر عصير، لان كل انسان يا اخوه فيه خير وفيه شر، كل انسان فيه خير وفيه شر. اذا الانسان اذا دخل على اهله ان يقول هذا الدعاء، وايضا له ان يقوم فيصلي ركعتين لزوجته، فيصلي ركعتين لزوجته. اخر شيء اقوله في الدعاء الذي اذا اتى الانسان اهله ماذا يقول، ما هو الدعاء الذي يقول الانسان في الدعاء الباقي اذا اتى الانسان اهله ماذا يقول؟ نعم فيش عندنا واحد بس اللي جنبيك على اخر واحد ممتاز جاء واحد بصوم خلفي يقول ماذا بسم الله؟ ها قول من عندك فين راح الذي يجيب؟ ها جزاه الله خير سياتي هنا ويجيب في الميكروفون يقول الدعاء وجنب الشيطان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. هذا دعاء ينبغي أن يحفظه العريس وغير العريس. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في ختام هذا الحفل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البناء وفي هذا الزواج، وأن يجعله زواجا مباركا، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يبارك لهما في بيتهما، وأن يجعله بيتا مباركا، وأن يجعلهما متعاونين على البر والتقوى. نقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.